وأكد إسماعيل خطيب أن هذه الوثائق من شأنها تعزيز القدرات الهجومية للجمهورية الإسلامية، مشيرا إلى احتوائها على معلومات حول علاقات الكيان مع الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان أخرى. ولفت خطيب إلى نقل هذه المستندات لداخل البلاد بشكل آمن، موضحا أن العملية كانت معقدة ومتعددة الأوجه، إذ جرى التخطيط لها عبر جذب العناصر للوصول إلى المصادر المطلوبة. وعن الضربة الاستخباراتية التي وجهتها إيران إلى كيان الاحتلال، تابعوا هذا التقرير.
عندما تجري الرياح بما لا تشتهي سفنهم يلملمون القضية ويفرضون تعتيما إعلاميا عليها وكأنها شيئا لم يكن. ضربة إيران الاستخبارية التاريخية لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي طالت منشآته النووية رفض التعليق عليها مسؤول الكيان وجهاز الملمب المخابراتي الإسرائيلي المسؤول عن تأمين المنشآت النووية، وبعدما أثارت بلبلة إعلامية فور الإعلان عنها، إلا أن أبواق تل أبيب في الداخل الإسرائيلي وفي المنطقة والعالم تجاهلت عمداً تداول الحدث وقراءة تفاصيله كما تفعل عادة، خاصة في المواضيع المتعلقة بإيران. إنجاز إيران الاستثنائي يدرك الإسرائيلي حجمه، خاصة وأنه أصاب تل أبيب في الصميم بعدما فشل جهاز الموساد في اكتشاف العملية برمتها، والذي لطالما روج لامتلاكه واحدة من أقوى المنظومات الاستخباراتية والتقنية في العالم. ووفق مصادر استخباراتية إيرانية، فقد استحوذت طهران بالفعل على كمية هائلة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة للكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية وغير النووية. وتقول المصادر إنه رغم تنفيذ العملية منذ مدة، إلا أن الكم الهائل من الوثائق والحاجة إلى نقلها بأمان إلى داخل البلاد تسبب في صمت إعلامي حتى التأكد من وصولها جميعا إلى المواقع المحمية المنشودة. ويوضح مصدر مطلع في جهاز الأمن الإيراني أن العملية الأمنية الكبرى جرى تنفيذها بشكل ميداني مباشر، ويؤكد أن عناصر بشرية تابعة لجهاز الاستخبارات الإيراني وبطريقة أمنية دقيقة حصلوا على هذه الوثائق من داخل مراكز حساسة تابعة للكيان الصهيوني وتم تسليمها إلى جهاز الاستخبارات الإيراني، مضيفا أن إيران تقوم حاليا بعملية تصنيف وتبويب لهذه الوثائق، وسيتم في القريب العاجل نشر المزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه الوثائق الاستخباراتية. كما نوه المصدر إلى أن كثافة الوثائق على درجة من الضخامة، بحيث أن مجرد مراجعتها ومشاهدة الصور والفيديوهات المصاحبة لها يستغرق وقتا طويلا جدا، ووسط ترقب كبير لما ستكشفه وزارة الأمن الإيرانية، تؤكد المصادر والتسريبات أن هذه الورقة الكبيرة التي أصبحت بيد إيران تتناول مواضيع حساسة أخرى أبعد من الملف النووي الإسرائيلي، وتطال أنظمة الحماية والمضادات الجوية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى خطط سرية تتصل باستراتيجية الاحتلال الدفاعية والهجومية. ونقل الإعلام الإيراني الرسمي عن مصادر مطلعة أن جزءاً فقط مما تم الحصول عليه سيكشف للرأي العام، فيما ستبقى الوثائق ذات الطابع الاستراتيجي محجوبة لتعزيز مكامن القوة الإيرانية وفرض معادلات جديدة في ميدان الصراع.
حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف من أي خيار يتماشى مع الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وشدد ريابكوف على أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى عواقب وخيمة وغير قابلة للتراجع، مؤكدا على ضرورة القيام بكل ما يمكن لتجنب تصعيد كهذا. وأشار ريابكوف إلى أن موسكو تشهد تركيزا أكبر من واشنطن لتحقيق اتفاق مع طهران بناء على شروط مقبولة للطرفين، لافتا إلى أن الوصول للنتيجة المرضية لا يزال ممكنا. استشهد مواطن لبناني وأصيب آخرون أثر غارات لمسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على الطريق بين بلدتي شهبية وكفر دونين جنوبي البلاد. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته أبرزها العدوان الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أدى إلى تدمير مبان بشكل كلي وتضرر مؤسسات تجارية. يذكر أن كيان الاحتلال خرق اتفاق وقف العدوان على البلاد عشرات المرات وبشكل سافر منذ سريان الاتفاق، ما أدى لاستشهاد وإصابة الكثير من المدنيين، فيما تطالب بيروت الوسطاء بالضغط على الكيان للالتزام ببنود الاتفاق والانسحاب من الأراضي التي احتلتها. استشهد أكثر من 30 مدنيا بغارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية لأكثر من 54,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 126,200 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين عند مراكز توزيع المساعدات في محور نتساريم ومنطقة رفح وسط وجنوب القطاع، راح ضحيتها 14 شهيدا وعشرات المصابين، فيما استهدفت خيام النازحين بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. هذا ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في جباليا شمالي القطاع. أصدر وزير أمن الكيان الإسرائيلي إسرائيل كاس تعليمات لجيش الاحتلال بالتحرك الفوري لمنع وصول السفينة مادلين إلى قطاع غزة المحاصر، وطالب كاس الأسطول بالعودة من حيث جاء، مهددا باستخدام كل الوسائل اللازمة لمنعه من الوصول إلى شواطئ غزة. بدوره أشار الإعلام العبري لاستعدادات تجري لوقف السفينة بضمنها ما تجريه وحدة الكوماندوز بجيش الاحتلال، وكانت سفينة سابقة لنفس المجموعة تعرضت لهجوم جوي قرب مالطا، ما دفعهم لإضافة طائرة مسيرة يونانية ومراقبة بحرية لرحلتهم الحالية. تمكنت كتاب القسام من الإجهاز على 2 من جنود الاحتلال من المسافة الصف في حي شجاعية شرقية مدينة غزة. وأعلنت الكتاب أن مقاتليها استهدفوا جرافة عسكرية لقوات الاحتلال بقذيفة مضادة للدروع في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى تفجير المقاتلين نفقا مفخخا بقوة إسرائيلية مؤلفة من 6 جنود في المنطقة نفسها، ما تسبب بمقتل وإصابة أفرادها. وتشهد خان يونس اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال المتواغلة، حيث تتعرض المنطقة لعمليات عسكرية مكثفة من قبل جيش الكيان. تأتى النشرة والعناوين الرئيسية. وزير الأمن الإيراني يؤكد أن الوثائق المسربة من الأراضي محتلة من شأنها تعزيز قدرات إيران الهجومية. استشهاد لبناني وإصابة آخرين بغارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب البلاد. وكتاب القسام تعلن إجهاز مقاتلي على جنديين إسرائيليين من مسافة الصفر في مدينة غزة. شكرا على المتابعة أعزائي المستمعين، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أجل سعادتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل سعادتك.
موضوع هذه الحلقة هو العفو والصفح.
نرجو أن تجدوا في هذه الحلقة من المتعة والفائدة والتسلية ما تجعلكم تشعرون بالسعادة والحب ورفض الحقد والبغضاء والكراهية.
أعزائنا الكرام، لعل أجمل ما في الحياة هو الحب، والإنسان يحب ويكره في آن واحد. فالسلوك الحسن والمعاملة الطيبة والطرف والفكاهة تجعل الإنسان لا يحقد ولا يكره ولا يغضب لأقل هفوة. فالمرء يحب لأنه حي، المرء يكره لأنه حي، فلا حياة بغير حب ولا حب بغير حياة.
القلب الكبير هو الذي يتسع للحب ويضيق بالكراهية، وهذا لا يعني أن الشعور بالكراهية لم يجد يوما طريقا إلى قلبه، ولكن معناه أن كفة الحب في هذا الميزان الدقيق هي الراجحة دائما، ومعناه أن هذا القلب لا يميل إلى الحقد ولا يحمل الضغينة لأحد،
فهو دائما على استعداد لأن يصفح ويعفو وينسى، لأن القدرة على الصفح والغفران ونسيان الماضي سواء كان قريبا أو بعيدا هي أهم وأبرز صفة لابد من توافرها في الإنسان الذي يسعى إلى ملء قلبه بالحب وحده دون أن يترك مجالا للكراهية تكبر فيه وتتسع.
ولكن الأحداث التي تمر بنا في حياتنا اليومية، تلك التي تدفعنا إلى الشعور بكراهية الذين أساءوا إلينا، هي في واقعها أحداث بسيطة حتى تترك أثراً مؤقتاً في نفوسنا لا يلبث أن يزول، ولكن هناك أحداثاً جساماً تبقى بصماتها في نفوسنا وقلوبنا بحيث تنغص علينا حياتنا وتستبد بتفكيرنا وتقلق نفوسنا وتهد كياننا.
نعم أعزائنا، وهي تلك قد تأتي من هؤلاء الذين نحبهم وتربطنا بهم صلات قوية عزيزة، كالرجل الذي يتعرض لتهمة خطيرة وهو بريء منها، أو المرأة التي يهجرها زوجها بعد عشرة طويلة، أو الشاب الذي تسيطر عليه مشاعر الإحباط واليأس بسبب سوء المعاملة التي يلقاها من الآخرين. هؤلاء وغيرهم كثيرون، كيف يتخلصون من الشعور بالكراهية لهؤلاء الذين تسببوا في تعاستهم؟
ذكر في كتاب فن الحياة السعيدة للدكتور بلاتون أن لا سبيل للخلاص من هذا الشعور المدمر إلا بالصفح، فالصفح هو النعمة التي تحمل في طياتها السبيل الوحيد لإنقاذ المرء مما يعاني من ألم سببه له الآخرون.
والصفح أعزائنا الكرام لا يأتي من جانب واحد، وإنما هو يأتي من جانب الجاني والمجني عليه، لكنه يكون أعظم وقعا وأكبر أثرا إذا جاء من جانب الجاني نفسه، ذلك الذي أحس بتأنيب الضمير فذهب إلى المجني عليه يطلب منه العفو والصفح والغفران ويقدم اعتذاره، وبذلك يشعر المجني عليه بأنه في موضع التقدير والاحترام فينسى آلامه وأحزانه.
أيها الأكارم، يقول الباحثون إننا كثيرا ما ننظر إلى الصفحة على أنه نوع من الإحسان، وننسى الثمار التي يجنيها كل من يصفح وكل من ينال الصفحة، فالصفح هو الشعلة التي تضيء كل لحظة من لحظات حياتنا، إنه إحدى القدرات التي تميز البشرية، وكلما جاء الصفح مبكرا جاءت ثماره أسرع وأنضج.
أعزائنا الأفاضل، العفو والصفح من الآخرين كالشجرة الطيبة التي تحمل ثمارا شهية مختلفة اللون والطعم والرائحة، التي تعيد الصحة والسعادة للنفوس التي تعاني من البؤس والحرمان. وأفضل وسيلة لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة هو الصفح والغفران، فما أكثر الزيجات التي تفشل لأن الزوج لا يريد أن يصفح ولأن الزوجة لا تريد أن تنسى.
قد يستغرق التئام الجرح الذي يحدث نتيجة لخطأ ارتكبه الزوج في حق زوجته أو العكس بعض الوقت، ولكن الصفح هو خير دواء وأسرع وسيلة للشفاء، والصفح يكون أعظم أثرا عندما يعيد الأمل في الحياة إلى نفس فقدته، أو يعيد الفرحة والابتسامة والسعادة إلى نفس عانت من نكران الجميل ومن ظلم الآخرين. والله تعالى يدعو إلى الصفح في كتابه العزيز في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم
نعم مستمعينا الأفاضل، كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفح عن ألد أعدائه الذين حاربوه طيلة أيام البعثة والهجرة، وعندما قتل المشركون عمه حمزة في وقعة أحد توعد المجرمين وقرر أن يعاقبهم كما قتلوا عمه حمزة ومثلوا به، لكنه عند فتح مكة لم يعاقبهم بل عفى عنهم.
والله سبحانه خاطب نبيه الكريم قائلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فحين نزلت هذه الآيات قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أصبر أصبر ثم عفا عنهم.
أعزائنا الأفاضل، إنه موقف عملي نادر وخلق سام وفريد في سلوكية الإنسان أن يعفو القائد المنتصر عن مجرمين قتلوا أعز الناس عليه ومن أكثرهم أهمية في مسيرة دعوته. في هذا الموقف تجلت عظمة الرسول صلى الله عليه وآله، كما تجلت عظمة الشريعة الإسلامية.
فالذين دعا القرآن إلى معاقبتهم بالمثل وفضل العفو عنهم هم أعداء الرسالة ومن الذين كفروا بها، بل ونزلت الآيات إثر جرائم القتل التي وقعت في ساحة المعركة ضد الرسول صلى الله عليه وآله وضد الرسالة، فلم يستبد الانفعال ورد الفعل والانتقام، بل جاء التشريع عمليا قائما على أساس الحق والعدل والإحسان، بل ويطالب بالعفو والتنازل عن الحق.
وذلك دليل على عظمة الرسالة وتساميها عن الانفعال البشري، فإن المشرع عادل وعفو غفور يريد إصلاح الإنسانية وهدايتها، إذ نشاهد تلك الصفات متجلية في التشريع الصادر عنها. لقد وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمام تشريعين حسن وأحسن، فالعقاب بالمثل عدل وهو حسن، والعفو والتجاوز عن المسيء إحسان وهو أحسن.
سمو على الغضب وروح الانتقام، فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله العفو وما أعد الله سبحانه للصابرين يوم الحساب، وبذلك حقق الرسول صلى الله عليه وآله أسمى درجات العفو وتحول من عدالة العقاب القانوني إلى سمو الموقف الأخلاقي والروحي.
مستمعين الأفاضل، يركز القرآن الكريم الاهتمام بموضوع العفو عن المسيء والمعتدي حتى لو كانت الإساءة بمستوى قتل حمزة بن عبد المطلب، فإن مشاكل المجتمع والصراع البشري والحالات النفسية البشرية تتأثر بالإحسان وبالعفو أكثر مما تتأثر بالعقاب والقصاص، إلا فئة من مرضى القلوب الذين يقابلون الإحسان بالإساءة، فأولئك ليس لهم من علاج وحل إلا قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، صدق الله العلي العظيم.
مثل هؤلاء المسيئين الذين يغفر لهم ثم يعودون إلى الإساءة ظنا منهم أن العفو ضعف والصفح والحلم لا ينفع معهم ولا يردعهم، لهؤلاء العقاب يعد ضرورة تأديبية لهم وكفا لهم عن ممارسة الجريمة والعدوان. جاء ذلك في قوله تعالى في كتابه العزيز: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
أعزائنا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام حديثنا لبرنامج من أجل سعادتك.
شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
وأحب المأذنة تنادي وأحب المأذنة تنادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله على البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي وأحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه
نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال، صلى الله عليه وعلى خير آل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم مع نفحة شعرية ولائية في حق الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، صاغها لنا الشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي. قبل قراءة الأبيات الشعرية لشاعرنا الشيخ عبد المنعم الفردوسي، ندعوكم لمتابعة السيرة الأدبية للفردوسي. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ عبد المنعم بن الشيخ حسين بن الشيخ حسن الفردوسي في النجف الأشرف بالعراق عام 1917، وترعرع في أسرة محبة للعلم والأدب، فدرس المقدمات على يد بعض الفضلاء، وأخذ الفقه والأصول على يد السيد محمد باقر الشخص الأحسائي وغيره من أفاضل عصره، ثم لازم حلقة السيد الخوئي وحلقة الشيخ محمد علي الخراساني في الأصول، فعرف بمستواه العلمي المميز، وعد من ذوي الرأي في الحوزة العلمية إلى جانب أدبه الجم وحافظته المتقدة وصفاته الأخلاقية السامية. لازم جمعية الرابطة الأدبية التي عمل فيها كعضو مهم معالجا نقائصها ومقدما الاقتراحات لحل ذلك. شارك في كثير من النشاطات الثقافية والأدبية بعد أن ذاع صيته وعلى كعبه. نحى في شعره مناحية عالجت كثيرا من المشاكل الاجتماعية، وكان حسه يمتزج مع آرائه الإصلاحية، وهو أحد مبرزي شعر الاحتفالات الدينية في أغلب مناسباتها. يمتاز شاعرنا الفردوسي بفخامة اللفظ لا سيما الملقى منه، حيث كان يحدو به حداء مميزا على طريقة معروفة. توفي عام 1984 في الإمارات العربية المتحدة مغتربا عن وطنه، وله مؤلفات عدة، منها شرح استصحاب الرسائل في 1000 صفحة، شرح الجزء الأول من الكفاية في 800 صفحة، شرح قسم من المكاسب إلى المعطاء، شرح على حاشية الملا عبد الله مع منظومة في المنطق، شرح مجموعة الرسائل وغيرها، إضافة إلى مجموعاته الشعرية العديدة وموسوعته الكبرى ملحمة أهل البيت عليهم السلام. أما الآن أعزائنا، فإلى قراءة ما اخترناه من شعر الفردوسي.
فاقصص على مسمع الأجيال ملحمة، للعلم ضجت بها ساحاتها صخبا، عن منشآت صدور تحمل الكتب، وألسن تثمر العرفان والأدب، ومشرقات عقول بالهدى كشفت عن كل سر بقلب الغيب قد حجبا، فمسجد الكوفة الغراء مدرسة ومنبر لعلي قد روى الخطبا. مدينة السبط يا مهدا به ولدت من العواطف دنيا رفرفت حدبا. وتربة خط قلب المجد من دمه مثوى البطولة فيها عزة وإبا. ومصرعا من أبي الضيم فيه هوى جسم مقطعة أوصاله إربا. أحيا الحسين به الإسلام حين رأى أبناء حرب وقد أودت به حربا. أبو الأئمة أوفى نجمه صعدا حتى هوى كل نجم دونه صببا. غرس أرومته الزهراء فاطمة والمرتضى حيدر أعظم به نسبا. من أهل بيت كتاب الله طهرهم وأذهب الرجس أما عنهم وأبا. مدينة النجف الغراء يا أفقا يوحي ويا تربة تحيا بما خصبا. كم احتضنت وكم خرجت نابغة فذا وشيخا على أسفاره حدبا. فأنت مدرسة للعلم جامعة تبني العقول وتقريها بما عذبا. مدارك العلم منها فجرت ولها مسالك قد سلكنا نهجها الرحبا. كم التقطنا ببحر من معارفها جواهرا من علوم تبهر الذهبا. وكم كشفنا غطاء عن سرائرها بلمعة كشفت ما كان محتجبا. وكم قطفنا ثمارا من حدائقها وبلغة قد بلغنا عندها الأربا. وآنستنا رياض من معالمها فيض الشرائع منها قط ما نضبا. وهذبتنا دروس من قواعدها قد كان فيها خلاف العلم منتخبا. وثقفتنا بمبسوط البيان لها رسائل نسقت تبيانها نخبا. وأدبتنا فصول كلها حكم من القوانين فيها يحسن الأدب.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة للشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي في حق الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. شاكرين حضرته وشاكرين حضراتكم على كرم المتابعة، ودمتم بهناء وود.
أجمل الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصية لعلي عليه السلام: يا علي، ثلاثة تحت ظل العرش يوم القيامة: رجل أحب لأخيه ما أحب لنفسه، ورجل بلغه أمر فلم يقدم فيه ولم يؤخر حتى يعلم أن ذلك الأمر لله رضا أو سخط، ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يصلح ذلك العيب من نفسه، فإنه كلما أصلح من نفسه عيبا بدا له منها آخر، وكفى بالمرء في نفسه شغلا. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إن لأهل الدين علامات يعرفون بها: صدق الحديث، وأداء الأمانة، ووفاء بالعهد، وصلة للأرحام، ورحمة للضعفاء، وبذل المعروف، وحسن الخلق، وسعة الحلم، واتباع العلم، وما يقرب من الله زلفى طوبى لهم وحسن مآب. من مواعظ السيد المسيح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: طوبى للمتراحمين، أولئك هم المرحومون يوم القيامة. طوبى للمصلين بين الناس، أولئك هم المقربون يوم القيامة. طوبى للمطهرة قلوبهم، أولئك يزورون الله يوم القيامة. طوبى للمتواضعين في الدنيا، أولئك يرثون منابر الملك يوم القيامة. عن سبط رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن بن علي عليهما السلام: يا ابن آدم، عف عن محارم الله تكن عابدا، وارضى بما قسم الله سبحانه تكن غنيا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبك به تكن عدلا. عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام وهو يقول: عجبا للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة وهو غدا جيفة، والعجب كل العجب لمن شك في الله وهو يرى الخلق، والعجب كل العجب لمن أنكر الموت وهو يموت في كل يوم وليلة، والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى، والعجب كل العجب لمن عمل لدار الفناء وترك دار البقاء. عن الإمام علي الرضا عليه السلام أنه قال: إن للقلوب إقبالا وإدبارا ونشاطا وفتورا، فإذا أقبلت بصرت وفهمت، وإذا أدبرت كلت وملت، فخذوها عند إقبالها ونشاطها، واتركوها عند إدبارها وفتورها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 252 عن علي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحجة تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقن للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للناس، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب. سوف نتطرق إلى هذه الفقرات الأخيرة. وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة. يقول عليه السلام في تكملة فقرات هذه الحكمة: وترك الكذب تشريفا للصدق. فيها فكرة أخلاقية قيمة، إن فرض الله سبحانه وتعالى يشير إلى النعم والفرص التي يمنحها الله للإنسان. هذه الفرص قد تكون في مختلف المجالات، سواء كانت فرص عمل أو فرص التعلم أو حتى فرص التواصل مع الآخرين. ترك الكذب يعني الابتعاد عن الكذب، وهو فعلا يتناقض مع الصدق. الكذب يعتبر سلوكا غير أخلاقي، ويجلب العلاقات والعواقب السلبية للفرد والمجتمع. لماذا نترك الكذب؟ تشريفا للصدق. وهنا يتم التأكيد على أن ترك الكذب يعزز قيمة الصدق ويشرفه. بمعنى آخر، عندما يتجنب الناس الكذب فإنهم يرفعون من شأن الصدق ويعطونه مكانته الحقيقية في المجتمع. خلاصة، العبارة تدعو إلى أهمية الصدق كقيمة أخلاقية عالية، وتبين أن الابتعاد عن الكذبة ليس فقط واجبا أخلاقيا، بل هو أيضا وسيلة لتعزيز مكانة الصدق. وقد وردت الأحاديث الكثيرة عن المعصومين في الصدق، كقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أشد الناس تصديقا للناس أصدقهم حديثا، وإن أشد الناس تكذيبا أكذبهم حديثا. وعن علي أمير المؤمنين: الصدق سلام الله عليه، الصدق أقوى دعائم الإيمان.
نهج العلم والعمل، نهج البلاغة، نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ثم تطرق إلى السلام وقال سلام الله عليه: والسلام أمانا من المخاوف. تعني أن السلام الذي منح يمنحه الله هو بمثابة حماية أو أمان للناس من المخاوف والقلق الذي قد يواجهونه في حياتهم. فالسلام هو حالة من الهدوء والطمأنينة، وهو ما يسعى إليه الناس في حياتهم. يعتبر السلام أيضا قيمة عظيمة في الإسلام. أمانا تشير إلى الحماية أو الطمأنينة التي يوفرها السلام، فحينما تسود حالة من السلام يشعر الناس بالأمان في حياتهم من المخاوف. المخاوف يمكن أن تكون ناتجة عن العديد من الأسباب، مثل الخوف من المستقبل، الخوف من الأعداء، حتى المخاوف النفسية والقلق. بالتالي تعكس العبارة فكرة أن تحقيق السلام في المجتمع أو في النفس يمكن أن يكون وسيلة للتخلص من المخاوف والقلق. يقول سلام الله عليه في مناجاته: اللهم أني أسألك الأمانة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأسألك الأمانة يوم يعض الظالم على يديه. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، إلى آخر مناجاته. ويضيف في هذه الحكمة أيضا: والأمانة نظاما للأمة. الأمانة هنا تعني الالتزام بالنزاهة والصدق والوفاء بالعهود، وهي قيمة أساسية في الإسلام، حيث يعتبر أن المسلمين مطالبون بأن يكونوا أمناء في كل جوانب حياتهم، سواء كانت في المعاملات المالية أو في العلاقات الإنسانية أو في تحمل المسؤولية. فالأمانة نظام للأمة، أي أن الأمانة تعتبر أساسا أو نظاما يبنى عليه المجتمع. عندما يتحلى الأفراد بالأمانة فإن ذلك يساهم في تحقيق العدالة والتعاون والثقة بين الناس، مما يؤدي إلى استقرار الأمة وتقدمها. هذه العبارة أيضا، هذه الفقرة أيضا تؤكد على أهمية الأمانة كعنصر أساسي في بناء المجتمعات الإسلامية، حيث أن الالتزام بالأمانة يساهم في تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما يعزز من تماسك الأمة وقوتها. عن علي عليه السلام: لا تخن من ائتمنك وإن خانك، ولا تذع سره وإن أذاع سرك. وأيضا هناك قول الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ليس لك أن تتهم من ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جربته. وأما آخر فقرة من هذه الحكمة تشير إلى أمر عظيم، والطاعة تعظيما للإمامة، فإنها تعكس مفهوما عميقا حول العلاقة بين الله والإمام في الفكر الإسلامي، وخاصة في السياق الشيعي. أي فرض الله الطاعة، الله سبحانه وتعالى يؤكد على هذه الطاعة بين الإنسان وإمامه، الذي هي طاعة لله سبحانه وتعالى، الفرصة التي يمنح الله للناس لطاعته واتباع أوامره. هذه الطاعات قد تشمل عبادات مثل الصلاة والصوم، وكذلك الالتزام بالقيم الأخلاقية والاجتماعية، كلها تعظيما للإمامة. تعني أن هذه الطاعات تعتبر تعظيما وتقديرا لدور الإمام في الفكر الشيعي. الإمام ليس فقط قائدا دينيا، بل هو شخصية تحمل مقاما خاصا ومرتبطا بالوحي والحق الإلهي. لذا فإن الطاعة تعني أيضا الطاعة للإمام، والذي يعتبر خليفة الله على الأرض. وكذا فإن طاعة الإمام هي طاعة الله سبحانه وتعالى. بشكل عام هذه العبارة تعبر عن فكرة أن الله يمنح الناس فرصا للعبادة والطاعة، وأن هذه الطاعة تعبر عن احترام وتقدير لدور الإمام، الذي يعتبر قائدا روحانيا وأخلاقيا يجب اتباعه لتحقيق التوجيه الصحيح في الحياة. وأن عدم اتباع الإمام المفروض الطاعة يجر بالمجتمع إلى الهاوية. وفي هذا الخصوص أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية. وقد ورد في الدعاء المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أتباعه وأعوانه والذابين عن. اللهم احشرنا مع محمد وآل محمد عليهم السلام في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهر.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
قصتي من عالم الذنب وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبدالله. والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تطالب واشنطن بالتخلي عن نهج الانصياع للاحتلال إذا كانت ترغب بالتوصل لاتفاق. استشهاد لبناني وإصابة آخرين بغارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت دارة نارية في جنوب البلاد. وكتاب القسام تعلن إجهاز مقاتليها على جنديين إسرائيليين من مسافة الصفر في مدينة غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح وزير الأمن الإيراني أن الوثائق التي حصلت عليها إيران من داخل الكيان الإسرائيلي